هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الساحة الفلسطينية والمسار الانتخابي. وفي لقائنا لهذا اليوم سنمر عند الفقرة التالية التي سنبدأها بنداء غزة والزميلة شيماء الغراوي. بعد أن ننتقل وإياكم لنستضيف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ طلال أبو ظريف، ونتحدث معه حول محور حديثنا. بعد الفقرة الحوارية مستمعين الأكارم نتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة ومع الشهداء. نهاية المطاف سنخصصها لفقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة، وهذه الحلقة الجديدة. نعم أيها الكرام، البداية ستكون مع فقرتنا نداء غزة والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، بعد 3 أشهر من زيارته الأولى، وصل المفوض العام للأنوروا فيليب لازاريني إلى قطاع غزة لمناقشة الأزمة المالية التي تعصف بالوكالة الدولية، والاطلاع على أوضاع اللاجئين بعد تقليص الخدمات مؤخرا وتداعيات جائحة كورونا. وخلال مؤتمر صحفي دعا لازاريني الجميع لدعم الوكالة كي تتمكن من توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
ما زالت التقليصات التي تنتهجها إدارة الأونروا بحق الموظفين واللاجئين الفلسطينيين تشغل بال الكثيرين، خاصة بعد تنامي نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الوظيفي والدوائي والغذائي، الأمر الذي دفع باللجنة المشتركة للاجئين لعقد اجتماع مغلق مع المفوض العام لوكالة الغوث الدولية فيليب لازاريني الذي يزور غزة حاليا لمناقشة أزمة الوكالة وانعكاساتها على الخدمات المقدمة للاجئين.
طالبنا بملء الشواغر لدى الموظفين الذين لم يتم توظيف أي موظف منذ 2017 حتى الآن، وهذا يؤثر بشكل سلبي على تقديم الخدمات. وطالبنا أيضا بعودة المفصولين 26 ما قبل عامين، وطرحنا مسألة ماذا يمكن أن نعمل معا لإنجاح المؤتمر المزمع عقده في إبريل القادم.
في مقر وكالة الغوث الرئيس بغزة عقد لازاريني مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن أزمة الوكالة المالية وعن الجهود المبذولة من أجل توفير دعم مالي للأونروا من خلال المؤتمر الدولي للمانحين الذي ترعاه كل من الأردن والسويد.
من الواضح أن هذه الأزمة المالية التي تواجهها الأونروا هي أزمة مالية غير مسبوقة في تاريخ الأونروا التي أثرت على عملية دفع الرواتب في نوفمبر وديسمبر، لكن من حسن حظنا أننا تمكنا في النهاية من أن ندفع هذه الرواتب. المجتمع الدولي يعرف تماما ما الذي يحدث مع الأونروا، ونحن طرقنا كل الأبواب من أجل أن يكون هناك مصادر أخرى لتمويل الأونروا.
نحو 100 مليون دولار مرحلة من العام الماضي تضاف إلى ملايين الدولارات التي تحتاجها الوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين خلال العام الجديد. من هنا تأمل الأونروا أن يسد المؤتمر احتياجاتها كاملة، خاصة بعد التغيرات السياسية المرتقبة في المشهد الأمريكي عقب فوز جو بايدن.
نحن على اتصال مع الإدارة الأمريكية حول هذا الموضوع، نأمل أن ننجح في ذلك. هذا المؤتمر هام جدا، سيتم عرض خطة استراتيجية واضحة للأونروا حول الاحتياجات، وفي نفس الوقت سنطالب بتعهدات متعددة السنوات تمكننا من مواصلة الخدمات.
أزمة كورونا واستمرار الحصار وتزايد أزمات الفلسطينيين يحتم على جميع الدول المانحة الوقوف عند التزاماتها وتقديم الدعم اللازم للأونروا، لا سيما بعد تجديد تفويضها.
نشكر الزميل مراد نصر. وعن زيارة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى قطاع غزة وتناوله الأزمة المالية التي تعصف بالوكالة الدولية، أجرى زميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة محمود خلف. نستمع معنا.
سيد محمود، بعد زيارة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى قطاع غزة للاطلاع على الأوضاع المالية للأونروا من خلال اللقاءات التي تمت معه، هل هناك معلومات أو مؤشرات حول تحسن لخدمات الوكالة في القطاع، خاصة وأنه كان هناك العديد من المطالب بهذا الصدد؟
كان لنا لقاء مع السيد فيليب وطرحنا عدد من العناوين الهامة.
نعم.
الموضوع الأول طرحنا مسألة عدم المساس بالسلة الغذائية، حيث تنوي إدارة الأونروا إعادة توزيع أو إعادة يعني توزيع السلة الغذائية بنظام جديد، وهذا النظام يحرم الكثيرين من ممن تسميهم الإدارة الأونروا يتقاضون راتب ثابت من الحصول على السلة الغذائية، رغم أن هناك عدد من الموظفين وآلاف منهم يتقاضى راتب متواضع لا يكاد يكفي في ظل هذا الحصار. قلنا له بأننا نرفض المساس بالسلة الغذائية، وإذا ما كان هناك مقترحات لتحسين التوزيع وزيادة العدد يمكن لنا أن ندرس هذا الأمر. هم يقولون بأن التوزيع سوف يزيد 100,000 لاجئ جديد. قلنا لهم بأن 100,000 هم فقط الأزواج الجدد والمواليد الجدد الذين لم يتم إضافتهم منذ 13 شهر ماضيات، ولم يتم حسب النظام الجديد إضافة لاجئين جدد. هناك إعادة قولنا لهذه المسألة تحرم الآلاف ممن يتقاضون راتب أو ممن تعتبرهم الأونروا ميسوري الحال. طرحنا موضوع أن هناك شواغر 1500 وظيفة لا زالت شاغرة، حيث في قطاع غزة لم يتم توظيف أي موظف منذ 2017 حتى الآن. طالبناه بأن يتم ملء الشواغر بموظفين جدد من الشباب الخريجين الذين ينتظرون بالآلاف على قائمة الانتظار أي فرصة للتوظيف في الأونروا. أيضا هناك 26 موظف تم فصلهم قبل سنتين، جزء من الموظفين الذين تم فصلهم عاد، وطالبنا باستكمال عودة 26، وعد بأن يتم وضعهم على سلم الأولويات، وأيضا وعد بأن يتم تحريك ملف التوظيف بشكل تدريجي في قادم الأيام.
واضح.
هناك تعويل على عقد المؤتمر.
هنا أريد أن أسألك سيد محمود حول موضوع هذا المؤتمر، يعني هل لمستم من المفوض العام مؤشرات إيجابية حول هذا المؤتمر، أن هناك ربما أمور يمكن أن تساعد فعليا في سد عجز الأونروا خلال الفترة المقبلة؟
نعم يعني هذا الموضوع طرح بتوسع من قبل المفوض العام أن المؤتمر يجري الإعداد الجيد له من قبل السويد والأردن بتحشيد دولي واسع ومحاولة تقديم رؤية متكاملة تعتمد هذه الرؤية على أن يخرج المؤتمر بنتائج مفادها بضرورة أن يكون هناك تمويل مستدام أو متعدد السنوات للأونروا لخروجها من الأزمات المتوالية التي تعانيها، وأن هذه الرؤية أيضا تعتمد على أن الأونروا يجب أن تبقى كمؤسسة دولية تقوم بالخدمات المطلوبة منها وعدم الانتقاص من الخدمات. لهذا يعول على الدول المانحة والمتعاهدة. يجري الإعداد لهذا المؤتمر سواء في إبريل أو يوليو القادم من أجل أن يكون هناك رؤية متكاملة وليس جزئية، وليس فقط العجز للحالي، يجب أن يكون هناك سد لعجز مستدام وأن تخرج الأونروا من هذه الحالة. نحن أبدينا الاستعداد كمجتمع محلي ومجتمع اللاجئين لنبذل كل ما يمكن إلى جانب الأونروا من أجل إنجاح هذا المؤتمر والضغط على الدول المتعهدة من أجل أن تبذل الاستعداد لدعمها المستدام لأونروا وعدم الدوران حول الذات في الأزمة المالية.
منسق اللجنة المشتركة للاجئين السيد محمود خلاف كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة محمود خلف، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة مستمعينا الأكارم نشكر زملائنا مراد نصر وشيماء الغراوي ووافر الشكر لمنسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة الأستاذ محمود خلف.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل وأنتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محورنا في هذا اللقاء أيها الأكارم الساحة الفلسطينية والمسار الانتخابي. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن واقع الساحة الفلسطينية اليوم بعد إصدار المراسيم الرئاسية بخصوص الانتخابات؟ كيف يمكن لهذه المراسيم أن تكون بداية للخروج من الأزمات وليس امتدادا لها؟ وهل يشكل إجراء الانتخابات خطوة للإطار السياسي الموحد في مواجهة المخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية؟ الساحة الفلسطينية والمسار الانتخابي محورنا في هذا اللقاء. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. رحبت معظم القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية بقيام الرئيس محمود عباس بإصدار 3 مراسيم انتخابية في تواريخ محددة ومجدولة على أن تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي ثم الانتخابات الرئاسية ثم المجلس الوطني. الترحيب جاء وسط دعوات على تذليل أي عقوبات فنية أو إدارية قد تعترض الاستمرار بتنفيذ قرارات الانتخابات عبر التحلي بالمرونة والإيجابية وتعزيز منهجية الشراكة في القضية الفلسطينية. كما وركزت الدعوات على ضرورة استكمال الانتخابات كوسيلة لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بالاتفاق على المسار السياسي القادم، ليس فقط لإفشال صفقة ترامب وخطة الضم ومسار التطبيع، ولكن من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه وانتزاع القدرة على تعديل موازين القوى لصالحه بما يمكن من تحقيق أهدافه. قراءة مسار الانتخابات الفلسطينية وتهيئة الأجواء المطلوبة وتخطي المحاذير المطروحة لإجرائها تأتيكم في سياق تقرير الزميل جهاد فارس.
صدرت المراسيم الانتخابية أخيرا بعد طول انتظار، لكن إجراءات كثيرة تمت متزامنة معها تثير الريبة وتدعو للقلق، كما أن أسئلة كثيرة ما زالت تنتظر دون إجابات واضحة. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبرت عن ذلك قائلة إن يزار عباس مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني لا يشكل ضمانة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي باعتباره الهدف الأساسي من هذه المرحلة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، مؤكدة أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على كيفية تحويل الانتخابات إلى فرصة لإعادة بناء المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية. وكان عباس قد استبق مراسيم الانتخابات بإجراء تعديلات قانونية وصفها خبراء في القانون بالانتهاكات الدستورية، فقد أصدر رئيس السلطة في رام الله قرارا بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة وقرارا بقانون لإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين وقرارا بقانون ثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، كما قرر ترقية عدد من قضاة البداية إلى قضاة استئناف وإحالة 6 قضاة إلى التقاعد المبكر. ومع أن الكل الفلسطيني رحب بمرسوم الانتخابات الذي تأخر كثيرا، تظل الأسئلة ما المرجعية القضائية التي ستستند إليها العملية الانتخابية وما ضمانة نزاهتها، ثم ما الضامن التزام الجميع بنتائج الانتخابات واحترام المجلس التشريعي لا لإغلاقه والاعتداء على نوابه وحله مرة أخرى، ومن بعد ذلك ما الضامن إجراء الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني في موعدها التي حددها المرسوم، سواء جاءت نتيجة الانتخابات التشريعية موافقة لرغبة السلطة أم لا. كل تلك أسئلة يطرحها الفلسطيني الذي يؤمن أن تحرير فلسطين كلها من الاحتلال هو الفوز لا سواه.
نشكر الزميل جهاد فارس على هذا التقرير مستمعين الأكارم. وعن المسار الانتخابي الذي تشهده الساحة الفلسطينية نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو المكتب السياسي للجهب الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ طلال أبو ظريفة. أرحب بكم أستاذ طلال في هذا اللقاء، شكرا لكم.
أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين،
حياكم الله. سيدي الفاضل، ماذا بعد المراسيم الرئاسية بخصوص الانتخابات؟ كيف يمكن لهذه المراسيم أن تكون بداية للخروج من الأزمة وليس امتدادا لها؟
من المفترض والطبيعي أن تشكل هذه المراسيم نقطة انطلاق نحو إجراء الانتخابات وإتمام مراحلها وفقا للتسلسل الزمني الذي جرى يعني إظهاره ضمن هذه المراسيم. هذه الخطوة مع أهميتها وضرورة إتمامها لعودة المسار الديمقراطي المعطل منذ 14 عاما بفعل الانتساب بات مطلوبا. كيف نحسن هذه الخطوة لنجعل منها ممرا يفتح الطريق نحو الشراكة ويفتح الطريق نحو استعادة الوحدة الداخلية كمداخل رئيسية لتجاوز حالة الانقسام الفلسطيني المدمر الذي أرخى بدلاله على كافة مناحي الحياة وأضر بالحركة الوطنية وبالقضية الوطنية الفلسطينية. لهذا نحن من الذين أكد مع تأكيد الكثير من القصائل بضرورة التسريع بالدعوة لحوار وطني شامل وحضور الرئيس أبو مازن، وعلى مستوى الأمناء العامين لنبحث في كل الترتيبات التي تضمن إجراء الانتخابات حرة ديمقراطية شفافة ونزيهة، وكيف يمكن لنا أن نزيل أي عوائق يمكن أن تشكل أو أن تقف في طريق استكمال هذه الانتخابات أو إعاقتها أو التأثير سلبا عليها، وكيف يمكن أن نتصدى لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي الذي لا تروق له هذه العملية الديمقراطية، وبالتالي يضع عقبات في طريقها. وهذا كله يرسم في إطار ميثاق شرف بين الكل الوطني الفلسطيني نلتزم من خلاله بالنتائج التي ستجريها، التي ستتمخض عن هذه الانتخابات حتى لا تكون عدم الالتزام بهذه النتائج على طريق ما جرى عام 2007، وبالتالي نكون أمام حالة انقسام جديدة. نريد أن نجعل الانتخابات مخرج للانقسام.
طيب أستاذ طلال، الحديث عن المراسيم وتداخل الحالة القانونية مع السياسة والرأي الذي يقول أن القانون يجب أن يكون صدى للتوافق للوصول إلى العملية الانتخابية وليس معيقا لها، هنا ما هي الضمانات التي يجب وضعها بعين الاعتبار لها بهذا الصدد؟
يعني الضمانات أولا هي ضمانات فلسطينية،
نعم،
نابعة من حجم المخاطر التي تهدد بالقضية الوطنية، وثانيا من حجم ما وصلت إليه المؤسسات وما وصلت إليه حالة المواطن الفلسطيني من بؤس من فعل السياسات الانقسامية القائمة. وبالتالي التوافق الوطني هو الشرط اللازم بهذا التوقيت بالذات من أجل ضمان سير هذه الانتخابات، لأنه بدون توافق فلسطيني بالتأكيد سنكون أمام مقبلات في إطار إتمام الانتخابات. وأنا أذكر المستمعين أن تحديد موعد إجراء الانتخابات قد تم أكثر من 6 مرات، وفي كل مرة كان يصطدم بعوائق. نعود إلى المربع الأول، وعام 2019 آخر يعني ما كان يتحدث به الكل الوطني الفلسطيني وتوافقنا عليه، وكنا ننتظر إصدار المرسوم الرئاسي، تعطلت الانتخابات. ولهذا علينا أن ننضج العامل الذاتي الفلسطيني النابع والقائم على التوافق الوطني من أجل أن ننجح كل الجهود الرامية لإتمام الانتخابات بكل مراحلها.
طيب فيما يخص بالعقبات، والحديث يدور هنا عن القدس أستاذ طلال، كيف سيتم إجراء الانتخابات في القدس في ظل العوائق التي يضعها الاحتلال؟
يعني الأطراف الدولية التي رحبت بإصدار المرسوم الرئاسي أو المراسيم الرئاسية هنا مسؤوليتها ومصداقية مسؤوليتها في الضغط على الجانب الإسرائيلي حتى لا يعيق إجراء الانتخابات في مدينة القدس. وعندما اعترف المجتمع الدولي بعضوية دولة فلسطين المراقبة، اعترف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، وبالتالي من حقنا إجراء الانتخابات باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة. وثانيا علينا كفلسطينيين أن نجعل من معركة الانتخابات في مدينة القدس معركة مفتوحة مع الاحتلال بكل تجلياتها، ولهذا مطلوب خطوات جدية مباشرة تبدأ هذه المعركة من اليوم من خلال سحب سجل السكان من يد الاحتلال الإسرائيلي، فتح مراكز سجل الناخبين وعدم الانتفاع بالتسجيل الإلكتروني، والتحرك على كافة الأطراف من أجل إلزام الاحتلال بعدم وضع العراقيل أمام إجراء هذه الانتخابات. والمسألة الثالثة كيف نجعل أبناء شعبنا يقبلوا على التسجيل بهذه الانتخابات كجزء من المعركة المفتوحة من الاحتلال في مدينة القدس.
ما الذي يجب وضعه على الطاولة من ملفات من أجل اجتماع القاهرة أستاذ طلال، والذي سيجري كما هو متوقع خلال 2 أسبوع، وهدفه تذليل العقبات أمام مسار الانتخابات؟ ما الملفات المطلوبة لاجتماع القاهرة؟
نطلب أن تكون نتائج حوارات الفصائل في اجتماع الأمناء العامين ببيروت وبرام الله موضوعة على طاولة البحث فيما يتعلق موضوع البرنامج السياسي الذي يشكل الإطار الذي تجرى على أساسه الانتخابات. ونقطة ثانية هي تشكيل القيادة الوطنية الموحدة والعوائق التي جابهتها. والمسألة الثالثة هي استنهاض المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال وإجراءات الاحتلال على رغم الاستيطان والتهويد والاعتقال وما إلى ذلك. والمسألة الرابعة هي تبديل العقبات أمام إجراء هذه الانتخابات وصياغة ميثاق شرف يتوافق عليه الجميع. والمسألة الأخرى هي يعني نسبة الحسم وغيره من القضايا التي أخذت فيها خطوة منفردة دون تداول وتشاور مع الفصائل. صحيح لا نريد أن نجعل منها عقبة، ولكنها مطروحة على طاولة البحث في ظل بعض الخطوات التي اتخذت وهناك عدم رضا عليها كما حدث مع التغييرات في القضاء الفلسطيني.
نعم. في سؤالي الأخير يعني أستاذ طلال، إجراء الانتخابات من الناحية المنطقية على أرضية التطورات التي يشهدها مسار القضية الفلسطينية مهم، وكما أشرتم أنتم من خلال حديثكم، لكن في النهاية ما الخطوات المطلوبة لإيصال الوضع الفلسطيني إلى بر الأمان من خلال الانتخابات؟
يعني علينا أن ندرك أننا في مرحلة تحرر وطني.
نعم.
ومرحلة تحرر لها متطلبات، واحدة من بين متطلبات للوصول إلى تقرير المصير والخلاص من الاحتلال هي الوحدة. ونحن جربنا على مدار 12 عام أو 13 عام أن تعطل إنجاز الوحدة أرخى بدلاله السلبية على كافة مناحي القضية الوطنية الفلسطينية وكافة مناحي الحياة للمواطن الفلسطيني. ولهذا علينا أن نعمل جميعا على عدم العودة إلى مرحلة الفشل في إتمام هذه الانتخابات. علينا أن نغلب المصلحة الوطنية على أي مصالح. علينا أن نجعل الانتخابات مدخل لإعادة بناء كل المؤسسات الوطنية الفلسطينية، سواء مؤسسات السلطة أو مؤسسات المنظمة، على قاعدة ديمقراطية ليكون الجميع تحت راية هذه المؤسسات. كيف نعزز من موقع ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.
صحيح.
أن يكون الجميع منضوي تحت خلف الإخوة حركة حماس والجهاد الإسلامي. هكذا نجمع عوامل القوة، هكذا نستطيع أن نجابه الاحتلال. هذه هي الوظيفة التي يجب أن تؤديها الانتخابات، وهذه هي واحدة من بين الوظائف الرئيسية.
نعم.
لإجراء الانتخابات. والنقطة الثانية هي كيف نتوافق على برنامج سياسي نضالي ينسجم مع طبيعة المرحلة.
أحسنت.
ويتجاوز التفاق وصله وما ألحقه من ضرر بالقضية الوطنية.
شكرا.
الفلسطينية.
شكرا جزيلا لكم الأستاذ طلال أبو ظريف، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على هذا الحضور معنا في البرنامج. حياكم الله.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية
تحية لكم من جديد مستمعينا الأكارم في هذا اللقاء. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع شعب.
مع الشهداء.
لم يشفع له رداءه الأبيض الذي كان يرتديه أثناء عمله برفقة فريقه التطوعي من النجاة من آلة البطش الصهيونية، ليتحول ذلك الرداء إلى اللون الأحمر ويلتحق بركب الشهيد المسعف رزان النجار والمسعف موسى أبو حسنين. إنه الشهيد المسعف عبد الله صبري القططي 22 عاما، ارتقى برصاص قناص صهيوني أثناء عمله التطوعي في مخيم العودة شرق رفح، حيث أصابته رصاصة الغدر في ظهره وخرجت من صدره. وكما كل جمعة خرج ليشارك في مسيرة العودة من أجل أداء واجبه المهني والوطني، مشاركا في إسعاف الجرحى والمصابين من أبناء شعبه في المخيم جنوب قطاع غزة، لكن هذه المرة عاد مدرجا بدمائه ليرتقي شهيدا. للحديث أكثر عن الشهيد المسعف عبد الله القططي، نرحب بوالده صبري القططي في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. نعم، يعني صبري القططي والد الشهيد المسعف عبد الله، وأنتم لازلتم تستذكرون استشهاد ابنكم المسعف، ماذا تقولون في هذه اللحظات؟
نقول إن لله وإن إليه راجعون. رحمة الله عليه، كان يعني يذهب إلى مخيمات العودة عشان يسعف الناس وما شابه ذلك، رحمة الله عليه. والتضحية طبعا في سبيل الله ومن أجل فلسطين لابد منا ومن على كل واحد فلسطيني حتى نعود إلى بلادنا الفلسطينية.
عبد الله كان يذهب لإسعاف المصابين الذين يستهدفهم رصاص الاحتلال، هذا الرصاص الذي لم يفرق بين مواطن مسعف وصحفي أيضا، وكان أيضا المسعف عبد الله من بين الذين أصابهم هذا الرصاص الصهيوني الغادر، وفي ذلك تحدي لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
نعم، هو كان يذهب للإسعاف، يعني بنية الإسعاف وجهد عظيم وبنية يعني وبنية جادة جدا في الإسعاف، وكان يتمنى أن يكون دائما حول إيش الناس ليسعفهم، وهذا كان أمر طيب منه. نقول لابد إيش، لابد من الاعتداءات هذه أن تنتهي، ولابد أن يكون هناك أمر كبير لإنهاء هذه الأمور كلها وإنهاء الاحتلال كله أيضا.
بالانتقال إلى عم الشهيد عبد الله القططي، نعم القذافي القططي عم الشهيد عبد الله، يعني الجرح لم يجف بعد باستشهاد المسعف عبد الله، ما الذي جرى خلال تلك اللحظات التي يعني ارتقى فيها عبد الله شهيد؟
بالتأكيد يعني في البداية يجب أن نوجه التحية لأرواح الشهداء ومن بينهم يعني الشهيد ابن أخي المسعف عبد الله صبري القططي. يعني هذه الجريمة الصهيونية الجديدة، هذا الاستهداف المباشر كان من الدبابات الاحتلال الإسرائيلي لجموع المدنيين في المخيم وحتى الطواقم الإسعاف، ورأينا يعني بأم عيوننا كيف كانت الدبابات الإسرائيلية تطلق النار باتجاه الإسعافات وسيارات الإسعاف حتى لا تستطيع أن تنقل الجرحى، وتم استهداف أيضا المسعفين مادة لاستشهاد ابن أخي.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث حول الشهيد المسعف عبد الله القططي، فابقوا معنا. مجددا نرحب بعائلة الشهيد عبد الله القططي ونكمل الحديث مع عمه. نعم عم الشهيد المسعف، ما هي رسالتكم في ظل هذه الجريمة حيث يواصل الاحتلال استهداف الفلسطينيين دون أن يفرق بين أحد؟
هذا يعني الطريق، وهذا حقيقة يعني ما حدث يعني هو يمثل أيضا ويؤكد على إرادة الفلسطينيين المتواصلة في مجاهدة هذا الاحتلال الإسرائيلي، لأن نحن لسنا بعيدين عن أبناء شعبنا الفلسطيني، ونحن لسنا بعيدين عن حالة النضال والجهاد. هذه فلسطين غالية علينا، وأيضا هذا الدين غالي ومن أجله يعني ترخص الأرواح. نحن اليوم نقدم ابن أخي الشهيد المسعف عبد الله القططي، ولكن نؤكد أن ما حدث هو جريمة صهيونية مكتملة الأركان. يعني
رزان النجار كانت البداية في مسلسل الإجرام الصهيوني المستمر، والاحتلال يمعن في جرائمه من خلال استهداف المسعف عبد الله ضاربا من جديد بعرض الحائط كل المواثيق العربية والدولية.
يعني بالأمس تم استهداف رزان النجار، هذه المسعفة يعني التي كانت لا تشكل يعني شيئا للاحتلال الإسرائيلي، إلا أن منها وقام باستهدافها، واليوم هو يستهدف أيضا المسعف عبد الله القرطي، ومن قبله يستهدف الأطفال يعني، وقد رأينا أبو النجا والنمرة وغيرهم من الشهداء الذين يعني الأطفال الذين سقطوا. إذا هي يعني جرائم متتالية وجرائم متراكبة، وأيضا لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وسيبقى شعبنا الفلسطيني يعني تواقا إلى الحرية، تواقا إلى كسر هذا الحصار الظالم.
عم الشهيد يعني الفرق صعب بالتأكيد، لكن شلال الدم الفلسطيني مستمر لبلوغ غاياته وصولا لدحر الاحتلال، كيف تتعاطى العائلة مع هذا الفراق؟
سنبقى يعني أوفياء لهذه القضية ولهذا الدين حقيقة، يعني الفراق غالي يعني يؤلمنا كثيرا، ونحن وأنت ترى الآن هذه الأجواء العائلية الحزينة يعني على فراق ابننا يعني الغالي عبد الله القططي، وهذا أمر الله عز وجل، وبالتأكيد يعني لا يمكن يعني إلا أن نحزن يعني على فراقه، ولكن يعني هذا قدر الشعب الفلسطيني أن يقدم التضحيات والتضحيات وأن يتقرب الله عز وجل بدماء أبنائه. نأمل من الله عز وجل يعني أن تكون هذه الدماء شفيعة يعني لنا ولأهله ولوالده ولكل هذه العائلة الكريمة، نأمل يعني أن تكون أول خطرة يعني سقطت يعني من دمه يعني أن تغفر له ذنوبه وأن يلبس تاج الوقار.
أخيرا عبد الله كان يرتدي قميص المسعف وبشكل واضح، لكن الاحتلال كما هو عادته يصر على استهداف المسعفين حتى كما حدث مع الشهيد رزان وغيرها.
يعني ابن أخي الشهيد المسعف يعني طلقت دبابة إسرائيلية اخترقت يعني ظهره وخرجت من صدر، استهداف مباشر كان لهذا الشهيد المسعف، وهو يرتدي لباس الإسعاف الطبي الروب الصحي الأبيض المتعارف عليه والذي يراه كل قناصة الاحتلال الإسرائيلي، لكن أبى إلا أن يعني يستهدف هؤلاء المسعفين من أجل أن يتنيم عن عملهم في معالجة المرضى، وأيضا لكي يؤكد للعالم بأنه ما زال يعني على عهده بهذا الجرائم ضد الفلسطينيين. أنا رحم الله ابننا الغالي عبد الله يعني، ورحم الله كل الشهداء والشفاء العاجل لكل الجرحى الذين نراهم الآن أيضا في المستشفى، ونحن بجانب يعني ثلاجات الشهداء، يعني نأمل من الله عز وجل أن يجنب أهلنا أيضا مزيد من يعني الإصابات ومزيد أيضا من هذه التضحيات، ولكن نحن نقول أننا يعني ما زلنا مصرين ومصممين بإذن الله على مواصلة هذا الطريق.
إذن هكذا يمعن المحتل الغاصب في جرائمه بحق الفلسطينيين، أملا في كسر إرادتهم وإسقاط رايتهم، لكنه الفلسطيني الذي يصر على إبقاء جذوة المواجهة مشتعلة في مواجهة محتله، وعلى هذا النهج مضى الشهيد عبد الله القططي. فإلى جنات الخلد، وإلى نلتقي وقصة شهادة جديدة، نترككم في أمان الله.
أشكر زملائنا في هذه الفقرة مع الشهداء زميل وائل يوسف، وهنيئا الشهادة لعبد الله القططي الذي تحدثت عنه هذه الفقرة.
حب دماته بقلوبنا حي رجع الخي يا عيلة تدمع عيونك لا افتات ومحبين رجع الخي يا عيلة تدمع
حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم وأنتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم. بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. الأشرفية. الأشرفية قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة بيسان، وتبعد عنها حوالي 4.5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 125 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الأشرفية 6711 دونما. تحيط بها أراضي قرى أم عجرة، البيرة، جسر المجامع، تل الشوك، فرونة. قدر عدد سكان الأشرفية عام 1922 136 نسمة، وفي العام 1945 230 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية الأشرفية وتشريد أهلها والبالغ عددهم في حينها 267 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948. وبنوا على أراضيها مستوطنتي رشافيم وشلوحوت. بلغ عدد لاجئي قرية الأشرفية عام 1988 1638 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكركم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.